كورة مدارس ولغات
ممتع للغاية
وكلها في ملاعبنا
رونالدو
هبت تماسي ساي
فتكورة
بزيما عالمي عالمي
هدف خيالي
حطا في الجول يا ريابا بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية، لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن. الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجولة في هذه الساعتين الرياضية الحماسية اللي نسولف فيها دائما ونحلل مع ضيوفنا المختصين بالكرة السعودية المحلية العالمية الأوروبية بكل يعني أي دوري ممكن اليوم تسمع عنه راح نتكلم فيه ونسولف وأيضا نحلل. يومكم إن شاء الله سعيد. خلينا نذكركم انه اليوم ان شاء الله ضيفنا في الاستديو عبد العزيز القرني الاعلامي الرياضي المميز، ان شاء الله راح يكون معنا ضيف في استديو مكس اف ام بجدة تحديدا. اليوم راح نتكلم عن كثير اشياء، لكن الاجمل من ذلك انه انتم تشاركونا ايضا اسئلتكم واي ايا كان تعليقكم عن المباريات، خصوصا مباراه امس بين النصر والعين الاماراتي. نشوف ايش رايك ايضا في المباراه، ايش اللي شفته، ايش اللي عجبك، ايش اللي ما عجبك، ايش اللي حسيت انه ما كان مفروض يتم، ايش الاخطاء. طيب على 0548811700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
من جديد رحب فيكم ورحب بضيفي في الاستديو الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك أخوي يوسف، أمسي عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة لطيفة جميلة.
طبعا جمعتنا كثير يعني أوقات خارج الاستديو، اليوم هذه أول مرة نلتقي في الاستديو في حلقة يعني مباشرة. الجولة اليوم مختلفة، فاليوم الجولة فيها أكثر من جولة، راح نتكلم عن أكثر من جولة، جولات متعددة. اليوم عندنا مباراة مهمة راح تكون إن شاء الله، أمس كان في مباراة مهمة، الأحداث في هذا الأسبوع، نهاية الأسبوع أيضا مهمة. نتكلم عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، العين الإماراتي هدف، هذا البنفسجي هدف، والنصر السعودي دون أي هدف. تحليلك، إيش تشوف أسباب خسارة النصر أمام العين مباراة الذهاب تحديدا؟ طبعا
هو النصر يعني ليس من المباراة أمس، ويعني ما هو استمرار لما حدث قبل أمس، يعني تراجع في المستوى من النصر، تذبذب في النتائج، تعادل مع الحزم، أمس لعب أمام العين كان قادر أنه يفوز لكن لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد، أخطاء دفاعية، عدم تمركز جيد، أخطاء بديهية من لاعبين كبار زي ما شاهدنا في تصرف لابورت أمس، واللي تصرف يعني ما يدل على أنه لاعب كبير ذو قيمة فنية عالية وقادم من الدوري الإنجليزي وبطل ثلاثية الموسم الماضي ومثل المنتخب الأسباني، ومثل هذا التصرف في مثل هذه المباريات الحساسة أنت قاعد تخسر الفريق، تفقد حتى الفريق، يعني في وقت كان حساس النصر كان يبحث عن التعادل، وهذه اللقطة أثرت بشكل كبير على الفريق فيما تبقى من ولو كانت دقائق بسيطة.
صحيح.
إضافة إلى ذلك هو فقدان اللاعب في مباراة الإياب المهمة جدا، واللي قادر النصر أنه يتجاوز هذه المرحلة وهذه المباراة. النصر أمس كان قادر أنه يعود من العين بنتيجة إيجابية. الواحد صفر على ما حدث في المباراة بشكل عام أرى أنها منطقية يعني أو نتيجة إيجابية للنصر وما كانت الخسارة أكبر. صح النصر قاعد يمر في ظروف كثيرة، إصابات قوية مؤثرة بشكل مباشر على الفريق، عندما تكلم عن غياب أنت تاليسكا
طبعا
مؤثر بشكل كبير في مصير.
كنا نتكلم لسه بس على إنه كيف تأثر النصر بغياب تاليسكا، ولكن قطعتك، ولكن أنت تشوف أنه مثلا والله هدف في شباك النصر أهون من يكون أكثر من هدف مثلا؟
أمس شاهدنا هدفين الوضع. طبعا هدفين ألغيت تسلل، وصول العين لمرمى النصر كان أكثر من وصول النصر لمرمى العين. النصر تنظيميا أمس لم يكن بالحالة الجيدة في التنظيم الهجومي بالذات، لم نرى النصر اللي كان دائما قوته في وصول المتكرر للمرمى، هذه ميزة أمس فقدها النصر. سرعة افتكاك واستعادة الكرة هذه ميزة في النصر أمس ما شاهدناها. النصر أمس كان متباعد الخطوط، غير متقارب، غير منسجم، تحس إنه فريق يلعب للمرة الأولى مع 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 نفسه أو مع بعضهم اللعيبة نفسهم. أمس كاسترو لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد، ولم يقرأ فريق العين بشكل مميز. صحيح أنه صار في إصابات أثناء المباراة، عندما تخسر الغنام أحد الأسلحة الهجومية أكيد. الكبيرة في النصر هذا بلا شك بيأثر. عندك برضو عزيز الظهير الأيسر الأوزبكي خرج مصاب، يمكن الميزة أو الفائدة الوحيدة اللي خرج بها النصر من أمس اللي هي عودة أسبينا اللي قدم مباراة أمس كبيرة. صراحة شاهدنا بعض من لمحات ومستوى أسبينا الكبير، هذه من الميزات اللي أخذها أو خرج فيها النصر أو المكتسبات النصر في مباراة أمس. أمس لو بتكلم مثلا عن لعيبة النصر أو أشيد بأحد من لعيبة النصر فهم لاعبين خلاف أسبينا، لو استثنينا أسبينا على جنب
تمام.
لكن علي لجامي قدم مباراة كبيرة أمس، والمميز أوتافيو اللي هو روح النصر اللي قاعد يقدم مباريات كبيرة أمس، قدم مستوى غير طبيعي للأمانة، وكان هو الرجل الوحيد في النصر أو الشمعة المضيئة أمس في النصر المظلم في مباراة الأمس. بلا شك احنا لما نقصوا في الانتقاد على مستوى النصر أو نتكلم بمثل هذه الحدة أحيانا، اللي احنا عارفين النصر إيش يمتلك النصر وإيش اللي قادر إنه يسويه النصر في مباريات مثل الأمس. أنت تمتلك كل المقومات لأنك تتجاوز العين، وما هو يعني صح الفريق، فريق العين فريق متماسك، فريق للأمانة أمس كان فريق متماسك وفريق متكامل وفريق منسجم وفريق متقارب وفريق عارف متى يطلع عارف متى يرجع، مقفل المساحات، مغطي كل شيء. تفوق أمس كريسبو في المباراة على كاسترو في كل نواحي المباراة، لكن 1-0 هي نتيجة إيجابية للنصر عطفا على المستوى اللي صار في مباراة الأمس، وقادر أن يعوضها في على أرضه في الرياض
إن شاء الله.
رغم الإصابات ورغم الغيابات، لكن النصر لابد أن يثبت أنه ليس لاعب أو ليس نادي أو فريق اللاعب الواحد، وهذا الشيء شاهدناه قبل أو في الفترات السابقة، والنصر قادر أنه يتجاوز العين، ليس بالفريق الصعب، ولكن الأهم أن تحضر روح اللاعبين تركيزهم العالي، والأهم من ذلك كلها رغبتهم القوية في تجاوز العين والفوز في المباراة وتخطي. يعني النصر أمس كان قادر أنه يطلع حتى بالتعادل، لكن حارس العين أمس كان في الموعد، ووقف الكريستيانو في كورتين صدها بشكل إعجازي وبشكل قوي جدا، هذا يدللك على التركيز العالي والحالة الذهنية. لعيبة العين أمس في المباراة كانوا في تركيز وفي قمة عالي، فمباراة الإياب ليست صعبة على النصر، وقادر بإذن الله أنه يتجاوز العين ويتأهل للدور القادم
بإذن الله. أنا كنت أصلا بسألك عن النصر إذا يقدر يعوض ويتأهل، فهذه إجابتك. طيب عبد العزيز، اليوم برضو أو عن مباراة أمس لسه نتكلم، كثير من الناس تكلموا قالوا والله في خشونة من لاعبين لاعبي العين، الحكم في بعض الأحيان كان يعني ما كان يعني لا يرى يمكن أمور كثير من هذه، يعني هذا كلام الجمهور.
لا هو المتفرجين. شوف للأمانة الاتحاد أو التحكيم الآسيوي، هنتكلم بشكل عام، التحكيم الآسيوي أمام الأندية السعودية أو حتى المنتخبات السعودية، وهذا الشيء ليس في مباراة الأمس فقط يعني. وإن كان أمس هي من المباريات اللي أهون شوي من مباريات سابقة كمان، حتى النصر أنفسهم يعني في مباراة الملحق اللي كانت أمام الفريق الإماراتي، أعتقد الوحدة الإماراتي، كاد النصر أن يخرج من البطولة بسبب أداء تحكيمي سيء جدا جدا. أمس شخصية الحكم كانت مهزوزة، كان ضعيف في التواصل مع اللاعبين، لم يفرض شخصيته، لم يستخدم الإنذارات، كان فيه خشونة مفرطة، كان فيه التحامات قوية. مباريات زي كذا من الطبيعي أن نشاهد التحامات ونشاهد هذه القوة البدنية في مثل هذه المباريات، لكن تحتاج حكم صارم، حكم قوي، حكم يوقف هذا التمادي في مثل هذه الخشونة وفي مثل هذه الاحتكاكات اللي شاهدناها أمس. حكم مهزوز إلى آخر ثانية في المباراة يتخذ قرار وقد يتراجع عنه، حكم مهزوز لم يرتقي للقمة وحتى المناسبة، وهذا اللي تعودناه للأسف من الاتحاد الآسيوي. انتقدنا، تكلمنا، حاولنا، امتعضنا، ولكن لم يتغير شيء حتى في وجود الفار وفي وجود هذه التقنيات إلا أن السوء في التحكيم الآسيوي أمام الأندية السعودية والمنتخبات السعودية لا زال مستمر.
طيب راح نتحدث اليوم أيضا عن مباراة مهمة، وراح نتحدث عن أحداث رياضية أكثر على 0548811700. اسمك، ودك تعلق اليوم عن أي مباراة، بس اكتب لنا هي كلاسيكو المنتظر في الرياض بين الهلال والاتحاد، راح نتحدث عنها وعن الطرف الأقرب للانتصار اليوم. ضيفي في الاستديو من جديد رحب في الإعلام الرياضي عبد العزيز القرني.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
من جديد حياكم الله ويا اهلا وسهلا بضيفي الكريم في الاستديو الاعلام الرياضي عبد العزيز القرني. اهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا،
يا مرحبا. اليوم تحدثنا عن النصر، يمكن ما اعطنا حقه كثير ولكن يمكن الوقت ما يساعد، لكن برضو عندنا مباراه مهمه اليوم ضروري نتكلم عنها، مباراه كلاسيكو منتظر اكيد في الرياض بين الهلال والاتحاد. قراءتك ايضا للمباراه؟
هي مباراة تأتي بعد أيام قليلة من القمة اللي شاهدناها في الدوري وانتهت بانتصار الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف.
صحيح.
الهلال الآن يعيش في مرحلة عالية جدا من ناحية المستوى الفني، من ناحية الحضور الذهني، من ناحية حتى على المستوى اللياقي والبدني، واصل مرحلة مرة عالية ومرتفعة جدا. صعب أنه أحد ينافسه في هذه المرحلة. أنا ما أقول صعب أنه ممكن يخسر، لأن حالة كرة القدم الفوز والخسارة وارد جدا، وممكن تخسر في مباراة أنت ما تتوقع أنك تخسر. صحيح. فيها، لكن اللي قاعد يقدمه الهلال واللي واصل له اليوم الهلال صراحة لفل عالي جدا جدا وفارق بشكل كبير عن بقية الأندية. واللي يميز الهلال واللي يخلي الهلال يصل لهذه المرحلة هو الاستقرار الإداري، التعاقد مع الجهاز الفني مبكرا في الصيف، اختياراته في اللاعبين الأجانب وفق منهجية واضحة، احتياجات مراكز فنية كان يحتاجها الهلال، إضافة إلى ذلك وجود المحلي المميز لدى الهلال سواء كأساسي أو حتى البديل الجاهز واللي يضاهي في قيمته الفنية اللاعب الأساسي في الفريق. فهذه كلها عوامل ساعدت الهلال في أنه يوصل لهذه المرحلة وهذه الانتصارات المتتالية وهذه المباريات والكم الكبير من المباريات بعدم الخسارة، وهذا الشيء يعزز الثقة لدى اللاعبين ويخلي ثقتهم كبيرة، وأيضا الجمهور يثق أكثر في اللاعبين والمدرب، وهذا الشيء يصير هناك عملية تكاملية. وإذا وصل أي فريق لهذه المرحلة ترى صعب جدا أنه يخسر. الهلال أنا أتذكر في بداية الموسم وعلى هذا الكرسي كنت أتكلم مع العزيز محمد القحطاني
أكيد.
وكنا نتكلم وقتها أنه جماهير الهلال مستاء، أذكرها تحديدا كانت مباراة الفيحاء والهلال، معليش أنا يمكن طولت هذا الجانب بس لازم أذكر هذه النقطة. فكان جماهير الهلال وقتها انتقادات شديدة وشنيعة لخيسوس ويطالبون والبعض منهم يطالب برحيله. أنا كنت أقول على هذا الكرسي على جمهور الهلال أن يصبر فقط الصبر، وسيجدون فريق لا يقهر مع خيسوس واللعيب المتواجدين مع الهلال، يحتاجون فقط الصبر وسيفتخرون كثيرا بفريقهم وسيكون صعب جدا هزيمته. مباراة اليوم الهلال يلعب أمام مين؟ أمام الاتحاد. وإن كان الهلال هو الأكثر حظا نوعا ما عطفا على المستويات اللي قاعد يقدمها والاستقرار اللي عنده والنوعية اللعيبة المتواجدين لديه، إلا أن لابد أن يعني نتكلم عن الاتحاد. اسم الاتحاد يكفي. مباراة كبيرة، ما نقدر أن نقول والله ممكن الهلال يفوز. أنا قبل شوي وأنا جاي للاستديو عشان أقول لك ثقة الهلاليين في فريقهم إلى أي مرحلة وصلت، وأنا جاي قبل شوي مريت أخذ لي قهوة، واحد الله يستر عليه اسمه عبد الرحمن الجوف تقريبا هو اللي كان كان شغال في الكافي، فقال لي اليوم في الحلقة قل أنا أتوقع فوز الهلال بأربعة مقابل لا شيء. تخيل فين وصلت ثقة الهلاليين في فريقهم مهما كان الخصم.
صح،
عرفت. فمباراة اليوم وإن كانت على الورق ترجح كفة الهلال إن لا يمكن أن نستثني الاتحاد أو نؤكد خسارة الاتحاد. الاتحاد في المباراة الماضية قدم مباراة كبيرة أمام الهلال خصوصا في الشوط الأول. خسر الاتحاد في هذه المباراة. ما بتكلم والله عشان الهلال تفوق وعشان الهلال متفوق، أوكي الهلال متفوق دائما وفي كل المباريات يعني في هذا الموسم، لكن كان هناك في أخطاء اتحادية في الخط الدفاعي في التنظيم الدفاعي أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة. حجازي ظهر بمستوى غير جيد، وهذا الشيء قد يكون محفز لأحمد حجازي اليوم أنه يظهر بشكل مختلف ويقدم مباراة كبيرة، وهو يعني أن تتكلم عن قائد وكابتن الفريق وساهم بشكل كبير في 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 التوازن الدفاعي في التنظيم الدفاعي للفريق. فهذه المباراة اللي صارت أو مضت ممكن تكون كبوة جواد لأحمد حجازي، واليوم يظهر بشكل مختلف. الأهم من هذا كله أنه يظهر مباراة كبيرة تعكس مدى التطور في الرياضة السعودية للقارة، لأنها هي مباراة تكون متابعة من شريحة كبيرة من الجماهير على المستوى فعلاً. مو بس آسيا، حتى من مستوى العالم
أكيد.
لأن اللاعبين المتواجدين ثقيلين فنيا. مباراة على أرض الهلال، لكن الاتحاد قادر أنه يرجع بنتيجة إيجابية متى ما كان هناك حضور ذهني جيد وتركيز عالي واستغلال أي فرصة ممكن تتاح للهجوم في خطف أي هدف. الهلال قوي وقوي جدا، لا ننكر هذا الشيء، ولكن أحيانا ظروف المباراة ما تدري إيش ممكن يصير. صحيح. إيش ممكن يحدث. لكن إذا نتكلم عن مستويات فنية في التفوق هو للهلال مهما كان الخصم. إحنا نتكلم على الورق، الهلال هو المتفوق دائما، وهذا الموسم هو المتفوق، وشاهدنا الهلال في مبارياته كلها في الدوري قيمته الفنية. وحتى يا أخي عندهم مدرب مجنون، وكأنه عاد هذا الموسم للهلال لينتقم من 2019 بعد ما غادر وأقيل من الهلال، ما هو تارك لأي أحد فرصة. يا عزيزي حتى الهلال لما يتقدم بأربعة ولا بخمسة ويدخل فيهم هدف يقوم الدنيا ما يقعدها عشان هدف دخل في مرمى أو فرصة ضاعت، رغم أنه متقدم بأربعة ولا بثلاثة ولا بنتيجة مريحة، إلا أنه يمسك على هذه الفرصة وممكن يحاسب حتى اللعيب على هذه الفرصة. هذه العقلية التي تدير الهلال هي سر قوة الهلال. لكن مباراة الاتحاد جاياردو مدرب لا يستهان حقق نجاحات كبيرة جدا، وهو عارف خيسوس لأنه كان في فلامينغو في الدوري البرازيلي وكان موجود في القارة اللاتينية وكان موجود جاياردو، فهو عارف وقد مر عليه، وأكيد المباراة الماضية برضو كونت له بعض الأشياء. في مباراة اليوم أتوقع أنها بتكون مختلفة عن مباراة الدوري، وصعب أنك تتوقع مين ممكن يفوز أو يخسر فيها. لكن الاتحاد شاهدنا في البطولة الآسيوية كان مستواه صحيح أنه تجاوز الفريق الأوزبكي وحقق الفوز واستطاع أن يعود رغم التأخر على أرضه إلا أن المباراة اليوم مختلفة تماما. عندما يتواجه فريقين كبيرين لا يمكن أن تتنبأ إيش ممكن يصير
فعلا.
وإيش السيناريو اللي ممكن يصير في المباراة. يعني شاهدنا مباراة الدوري، الاتحاد قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول، استطاع أن يتقدم، خطأ صار عاد الهلال، وبعد ما عاد الهلال الشوط الثاني فكت شوية من الاتحاد وزادت برضو في بعض الأخطاء. هي تفاصيل صغيرة تفاصيل تسوي لك تحدث الفارق، وممكن هذا التفصيل البسيط يأثر على الفريق نفسيا وما يقدر أنه يرجع. لكن الحضور الذهني والتركيز العالي والحالة النفسية هي اللي تتحكم. أنا أتكلم عن الاتحاد بالذات، هي اللي بتكون فارقة في مباراة اليوم، وعطفا على الأسلوب اللي حيستخدمه جياردو. الهلال لا تترك له مساحات، لا تلعب مع الهلال بدفاع متقدم أو تحاول تضغط الهلال في ملعبه، لأنك أنا أرى يعني برأيي الشخصي أن من يلعب أمام الهلال بهذا الأسلوب فهو يلعب بطريقة انتحارية، لأن الهلال من النوع اللي سهل أنه يضربك بوجود سافيتش ونيفيز خصوصا في الكرات الطويلة، ويلعب خلف الأظهرة. والأظهرة في هذا الموسم تحديدا يمكن مع الاتحاد فيها الضعف نوعا ما. في مباراة يقدمون لك مباريات كبيرة، في مباريات يقدمون لك مستويات شوي مهزوزة، ما تتنبأ إيش ممكن يقدمون في المباراة. فواز الصقور وجيته للاتحاد أعطت شيء إيجابي للاتحاد، عززت في الظهير الأيمن خصوصا مع إصابات مد الله ومهند المتكررة، ولا مستوياتهم جدا قوية وجدا عالية. لكن فواز الصقور هو إضافة فنية بلا شك للاتحاد. هي مباراة صراحة صعبة، وكأني داخل عقل جياردو يقول أنا إيش ممكن أسوي اليوم وكيف أتعامل مع هذه المباراة وأخرج بنتيجة إيجابية، سواء تعادل أو أقدر أني أفوز. لكن إذا كان هناك تنظيم دفاعي عالي، استخدام الارتداد والتحولات الهجومية الاتحادية بشكل مميز، أنت هنا قد تستطيع ضرب الهلال وتستطيع أنك تخرج بنتيجة إيجابية. خصوصا مباراة اليوم بتختلف عن مباراة الدوري من ناحية وجود العنصر الأجنبي، حيكون أقل 5 لعيبة بس ممكن يشاركون. فاللي حيفرق في هذه المباراة جودة اللاعب المحلي المتواجد سواء في الاتحاد والهلال، وإن كان الهلال هو كفة تميل للأفضلية من ناحية جودة اللعيبة المحليين سواء طبعا على كل الأندية في الدوري السعودي.
عظيم، واضح جدا. هنا صديقنا وليد زهران يقول مساء الورد، الهلال رح يدخل مرتاح كونه فايز قبل كذا على الاتحاد وهو في مرحلة بطلة، يقول بسم الله عليه، يقول أنا هلالي والهلال يقول شغال على نفسه، يقول أتمنى التوفيق للجميع ولكن ياليت الكل يعمل مثل الهلال.
بلا شك من أراد النجاح فينظر للشخص الناجح وش الأسباب اللي خلت هذا الناجح يصل لهذا النجاح. ما هو عيب ترى أني أتعلم من خصمي الأشياء اللي خلتها ينجح وخلتها يتطور وخلتها يكون في مكانة عالية، ما هو عيب أني أخذ هذه الأسباب وأعمل عليها وأستفيد منها لأصل لهذه الدرجة من النجاح.
أساسا النجاح أصلا يكون عن طريق عمل متكامل، فيبدو لي أنه في زوايا يمكن ناقصة أو
بلا شك هو العمل المؤسساتي في الهلال هو واضح من فترة طويلة، وهذا اللي خلى الهلال دائما في المنافسة متواجد ودائما وجود وحظوظه كبيرة في المنافسة، لأن عمل الهلال هو واضح ويمشي وفق منهجية واضحة. مهما تغير الرئيس، مهما تغير اللاعب، مهما تغير المدرب، العمل واضح والمنهجية تسير وفق المخطط لها. فعشان كذا أنت ما تشوف الهلال يمر بلحظات ربات كبيرة، لكن وإن مر في هذا الشيء سرعان ما يعود، لأنه هي المنهجية واضحة. يعني بعكس بعض الأندية كل ما جت إدارة تبدأ تهدم اللي بنوه اللي قبله وترجع أنه أنا لازم أسوي لي شيء جديد. هذا غلط. أنت أمش شوف اللي قبلك وين وصل من درجة النجاح وكمل عليه.
صحيح. الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني ضيفنا في الاستديو في الجولة. يومكم سعيد. لسه أكيد لأراكم تعليقاتكم على الواتساب على 054-88-11-700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
جولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يومكم إن شاء الله سعيد في ساعتنا الثانية من الجولة. خليني أقول لك إنه إحنا مكملين ومستمرين وياكم مع ضيفنا الأكيد المميز الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني. راح نتكلم أكثر اليوم عن الفورمولا 1 وعن هذه الجولة وعن الجولة الماضية. خليني أقول لك أيضا عن هذا يعني هذه النصيحة يمكن أنت ما كنت عارفها. ليش تشتري سيارة؟ يقول لك اليوم اشترك في اشتراكات المفتاح الشهرية تقدر توفر 200 ريال على إيجار الشهر الأول. راح تاخذ أيام مجانية تصل ل 30 يوم وفوقها توصيل مجاني. طبعا المفتاح لتأجير السيارات راح يعطونك خصم 100 ريال إذا اشترك أحد من أصدقائك أو معارفك، وتقدر وعندك إمكانية طبعا أنك أنت تحجز وتدفع أونلاين. ومع المفتاح لتأجير السيارات راح يضبطونك بكيلومترات مفتوحة، تأمين شامل، صيانة دورية خلال فترة الاستئجار. طبعا في إمكانية أيضا لاستبدال السيارة من نفس فئة السعر عند الضرورة. أبدا يعني خليك مرتاح من الآخر.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
في شهر رمضان تألقي بأناقة مع مجموعة سبلاش الرمضانية، من الفساتين النسائية والقفطان إلى الملابس الرجالية والبولو والتشينو. قم بزيارة سبلاش في سنتر بوينت أو تسوق عبر الإنترنت splashfashions.com.
راحتك راحتك برعاية ريبون. ريبون يتعدى الخيال.
في رمضان تكثر المقالي وفي أشخاص مستمرين على نظامهم الغذائي، وفي نفس الوقت يبون يستمتعون بأكلات رمضان والسمبوسة طبعا، وقلاية ريبون الهوائية تسوي لك هذه المهمة، صديقة لأصحاب الدايت وتخليهم يستمتعوا بألذ الأكلات وبدون زيت إضافي. تيجي ببرامج متعددة ووظائف مختلفة بدرجة حرارة تصل إلى 200 ومؤقت 60 دقيقة. بالنسبة للمميزات تتميز بواجهة تحكم رقمية بسيطة ومفهومة، تشتغل باللمس ببرامج متعددة وإعدادات مسبقة للأطعمة الشائعة زي الدجاج، السمك، البطاطس، الخضروات. تتسع السلة لتسعة لتر، هذا الشيء يوفر لك الكثير من المساحة علشان تحضري وجبات شهية.
راحتك راحتك برعاية ريبون. ريبون يتعدى الخيال. الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
هي بداية مميزة لجولة مميزة، وإن شاء الله يعني نشوف سرعات عالية وأهم شيء بدون حوادث. فاليوم ضيفي أيضا بالاستديو مستمر ويانا، أحياك الله الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني. أهلا وسهلا فيك. اليوم الفورمولا خلاص الأصداء مثل ما يقولوا هي قريبة مننا صارت، فخلاص قاعد نسمعها كل شوي، مرة بالبحرين مرة بأبوظبي مرة مدري وين. تعليقك عن سباق البحرين الجولة الأولى، كيف كان الفورمولا، كيف كانت الفورمولا 1؟
كان خالي من الحوادث لأن لطيفي خلاص مو موجود،
عشان كذا
خفت الحوادث
خفت يعني. طيب
جميل. صراحة كانت بداية طبعا هذا الموسم، خلنا قبل أتكلم عن البحرين، هذا الموسم هو الموسم الأطول في تاريخ سباقات الفورمولا 1 لأنه بيتكون من 24 جولة. الموسم الماضي كان
استثنائي يعتبر، صحيح
هو أطول موسم.
أي
الموسم الماضي كان 23 جولة، لكن جائزة إيميليا في رومانيا ما أقيمت نظرا كان في فيضانات في نفس توقيت السباق، فاضطروا أنهم يلغون السباق، فكان 22 جولة. هذا الموسم 24 جولة لأنه أضيفت أو عادت من جديد جائزة الصين الكبرى في حلبة شنغهاي، فهذا اللي خلى الموسم يصير 24 جولة. أنا من الناس المستمتعين يعني، لأنه سباقات الفورمولا 1 لها طعم خاص ولها لذة خاصة ولها لها متعة ولها محبينها الكبار والكثار صراحة في 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 على مستوى العالم. وبدأت شعبيتها حتى في المنطقة العربية تنمو بشكل ملحوظ
فعلا
في السنوات الأخيرة, خصوصا أنه عندنا أربع سباقات في الشرق الأوسط تتكلم وتتحدث عن البحرين في الجولة الأولى, السعودية الجولة الثانية, ولاحقا أيضا في نهاية الموسم قطر وأبوظبي
فعلا
اللي هي حلبة الوسيل عادة الموسم الماضي. سباق البحرين كان بداية موسم غالبا سباق وسبق التجارب الشتوية اللي كل فريق يختبر سيارته الجديدة وش اللي ناقص السيارة وش الإعدادات اللي ممكن أنا أحدثها على السيارة, إيش مواقع أو أماكن الخلل.
هذه دائما في الجولات الأولى ولا؟
هذه يسمونها اختبارات أو التجارب الشتوية تسبق انطلاق الموسم.
ممتاز.
هذه في حلبة البحرين وقيمت كل فريق يختبر سيارته يشوف مكان من القوة مكان من الضعف, إيش الأعدادات المناسبة, إيش اللي يحتاج تغيير, إيش اللي يحتاج تعديل, ثم انطلق السباق والموسم بجائزة البحرين الكبرى في الموسم أو في الويكند الماضي.
صحيح.
طبعا مؤشرات كانت واضحة أن الريد بول لا زال في فلك آخر, خاصة مع سائقه ماكس فيرستابن اللي هيمن وسيطر في الثلاث سنوات الماضية على بطولة العالم. الريد بول السنتين الماضية حقق بطولة كأس بطولة العالم للصانعين أيضا. الموسم الماضي شاهدنا سيطرة مطلقة من فريق ريد بول, حقق 21 انتصار من 22 جولة. هي جولة وحيدة اللي هي سنغافورة, حلبة سنغافورة, وذاك اليوم بالمناسبة ماكس فيرستابن بعد نهاية السباق ذكر في الراديو لما يتكلم مع فريقه يقول هي واحدة فليفرحوا بها. وعاد بعد ذلك وانتصر في كل الجولات, سبع جولات تبقت تقريبا أو ثمان جولات حقق فيها سبع جولات متتالية فاز بها ماكس فيرستابن. تخيل ماكس فيرستابن الموسم الماضي حقق رقم قياسي 19 فوز من أصل 22 جولة. هذا رقم قياسي. هذا الموسم بدأته ريد بول كما أنهت الموسم الماضي, فوز في البحرين وبي 1 وبي 2 منصة التتويج, الأول ماكس فيرستابن, سيرجيو بيريز المركز الثاني, كارلوس ساينز سائق الفراري قدم سباق عظيم جدا.
جميل.
حقق المركز الثالث. فالريد بول بدأت خصوصا مع ماكس فيرستابن من الواضح أنهم لا زالوا بعيدين نوعا ما عن باقي الفرق, وصعب أن ممكن في السباقات القادمة, طبعا هو ما هو صعب مرة لكن المنطق يقول أنه الريد بول لا زالت في فرق شوي عن باقي الفرق, وإن كان هناك لمحات من بعض الفرق أنها ممكن تكون قريبة من الريد بول في سباق كورنيش جدة. طبعا هذا يرجع لإعدادات اللي هيستخدمها الفريق.
صحيح.
والتغييرات اللي حتكون على السيارة من ناحية إعدادات. صحيح. ومن ناحية بعض الأشياء الميكانيكية.
أكيد.
في السيارة, لكن نتمنى أن يكون سباق جدا حماسي, لأنه للأمانة يعني وإن كنت أنا محبين ماكس فيرستابن لكن للأمانة أنه يصير هذا الموسم وكل موسم بهذه الطريقة ماكس الحال وما فيه يعني يفقد السباق
طبعا
تنافسية.
أكيد. أكيد. تنافسية فعلا.
والمتعة اللي ننتظرها وإن كان في متعة على التنافس على المركز الثاني موجودة, سواء مرسيدس سواء سيرجيو بيريز فريق الريد بول أو فريق الفراري, ماكلارين اللي أعطتنا لمحة كبيرة في منتصف الموسم والتطويرات والقفزة الهائلة, يعني من ممكن ثاني أبطأ سيارة في الموسم الماضي بداية الموسم إلى ثاني أسرع سيارة في نهاية الموسم, هذه أعطتنا لمحة أن ماكلارين حيكون الموسم هذا قويين جدا. بدأ سباق البحرين لكن دائما البدايات ما تعطيك
طبعاً.
انطباع
طبعاً.
كامل.
أكيد.
لكن هي تلميحات, هي ممكن تأخذ يعني ردة فعل معينة. سباق جدة أو جائزة جدة اللي حتنطلق هذا الويكند.
بس عنها حلبة كورنيش جدة يعني من أول من السنوات الماضية خلينا نقول الجولات الماضية كيف السباقات الماضية وكيف التحسن اللي صار عليها, هل من تحسن, هل من دائما كانوا يشتكوا منها أنها سرعتها خطيرة, منها أمور كثير من هذا الكلام يعني.
أيه.
هي أسرع حلبة شوارع طبعا في العالم, ف ايش اللي برايك في هذه السنه حيكون؟
شوف هي اسرع حلبه شوارع كما ذكرت في العالم, هي دائما سرعات عاليه, متوسط السرعه فيها تقريبا 240 او 230, تصل السرعه فيها الى 247 تقريبا كيلومتر في الساعه في بعض الخطوط المستقيمه. اكثر تقريبا 26 او 27 منعطف او منحنى, وهذه 16 تقريبا او 16 اليمين و11 اليسار او انها العكس. فهذه الاشياء تعطي جمالية أول شيء للحلبة بلا شك. ترى كثير من السائقين دائما يشيدون بهذه الحلبة ويستمتعون بالتسابق عليها, حلبة فيها سرعات عالية, ممكن يعني تطلب ارتكازية عالية,
طلب منك فعلا
من السيارة ومن السائق أحيانا ممكن يعني. بس الجو حاليا في جدة نوع ما جيد, ما في رطوبة عالية, فهذا يساعد السائق, لأنه لما يكون في رطوبة عالية السائق ترى يعاني جدا يعني. في سنغافورة أعتقد العام الماضي سنغافورة كان في رطوبة عالية, ترى السائق أحيانا يخسر في بعض السباقات من 3 إلى 4 كيلو من وزنه خلال السباق الواحد. نعود لحلبة جدة, هي تكون من 50 لفة,
27 منعطف
بالضبط
ذكرت صحيح
27. فهي طبعا أسرع حلبة شوارع في العالم, حلبة جميلة جدا, حلبة يكون فيها السباق دائم في تنافسية عالية, هي 3 مواسم. وأقول لك ليش أنه فيها تنافسية عالية, أبطال أو السائقين الثلاثة اللي فازوا في 3 مواسم الماضية اللي أقيمت عليها السباق في جدة أو حلبة كورنيش جدة, لم يستطع أي سائق الفوز أو تحقيق الفوز مرتين على هذه الحلبة. 2021 صحيح. فاز هاميلتون, 2022 ماكس فيرستابن, العام الماضي كان سيرجو بيريز هو الفائز في السباق. فهذه يبين لك كمية التنافسية العالية على هذه الحلبة. فريق الفيراري قبل هذه الجولة يعول كثيرا على بعض التعديلات اللي بيجريها على سيارته, وقوة المحرك وفتح قوة المحرك والتغيير والتعديل في سيارة شارل لوكلير اللي شاهدنا كان في مشكلة في المكابح في جائزة البحرين, وصارع إلى نهاية السباق واستطاع أنه يحقق نتيجة إيجابية عطفا على سوء السيارة أو المشكلة اللي كانت في السيارة. كارلوس ساينز قدم سباق كبير جدا رغم أنه عارف أنه الموسم الجاي لن يكون متواجد على هذا الكرسي, ومع ذلك قدم سباق كبير جدا في جائزة البحرين وحقق المركز الثالث. كلنا ننتظر جائزة جدة, إيش اللي بيصير, هل يستطيع أحد الفرق كسر هيمنة الريدبول على السباقات. ماكس فيرستابن لو فاز حيكون الفوز 9 على التوالي. أوه. طبعا الرقم القياسي هو 10 سباقات متتالية فوزا. طبعا صاحب الرقم القياسي هو ماكس فيرستابن اللي حققه في الموسم الماضي, كان سيباستيان فيتل بتسع انتصارات كسر الرقم الموسم الماضي وحقق 10 انتصارات. فهل يستطيع ماكس فيرستابن أن ينافس نفسه ويكسر رقمه؟ هو واصل اليوم 8 انتصارات متتالية مع جائزة البحرين, لكن هذا الموسم موسم طويل.
فأنت بما أنه طويل إيش في توقعات للبطل لهالموسم؟
هو شوف هو تحديثات تصير على طول الموسم, وانت عارف هذا الشيء في الفورمولا, سيارة تحديثاتها ممكن يعني. العام شاهدنا الأستون مارتن في بداية الموسم كانت بدايتهم قوية جدا, في منتصف الموسم مع التحديثات كان فيه هناك أخطاء ما حدثوا بشكل جيد, تراجع مستواهم على النقيض مع المكلارين اللي بدت موسم ببداية مش جيدة, لكن مع التحديثات منتصف الموسم وصول العطلة الصيفية تغير الفريق وصار عندهم ثاني أسرع سيارة. دائما كنا نشاهد أو غالبا ماكس فيرستابن الثاني, مكلارين لازم تكون موجودة في منصات التتويج. فهذا الشيء يحكم التحديثات اللي تصير والفريق وكيف أنه أنا أقدر أحدث السيارة على طول الموسم. لكن إلى الآن الريدبول هي متصدرة وفارقة, وإن كان هناك أحد ممكن يكسر هذه الهيمنة الفراري هو الأقرب. لم نشاهد المرسيدس بعد, كم ممكن يصير فيه تحديث إيش التحديثات اللي بتصير. المرسيدس جيدة جدا في اللفة الواحدة، لكن الريد بول دائما تركز سيارتها في السنوات الأخيرة على السباق، دائما سرعة سيارة سباق مو سيارة لفة واحدة. شاهدنا فراري في البحرين في اللفة الواحدة كانوا سريعين جدا، سجلوا أرقام قوية كسرعة لفة واحدة، لكن على السباق شاهدنا ماكس فيرستابن مجرد ما انطلق تقريبا 8 إلى 9 لفات، الفارق وصل تقريبا 5 ثواني إلى 7 ثواني، وانت عارف انه الثانية الوحدة تفرق فرق فعلا كبير جدا في عالم الفورمولا 1. طبعا صار في هناك تحديث في بعض القوانين، صار تشغيل الدي ار اس مو زي سابقا بعد اللفة الثالثة، صار من اللفة الثانية بعد ما تخلص اللفة الاولى على طول تقدر تشغل الدي ار اس، يعطيك سرعة اعلى
أكيد.
وهي مناطق معينة في الحلبات دائما. نتمنى انه يعني يمكن تقريبا
حلبة جدة فيها 3 مناطق
بالضبط، حلبة جدة، وان شاء الله ما نشوف سيفتي كار،
نتمنى باذن الله يا رب
باذن الله.
هاملتون في الموسم الجاي مع فراري، ايش رايك؟ ايش تعليقك؟ الناس كثير، في ناس انصدمت، في ناس كانوا متوقعين، يقول لك هذا اصلا عشقه او
بعيدا عن العشق او هذه الاشياء، لكن علاقه ماكس فيرستابن عفوا
هاملتون
يا اخي، انا احب ماكس فيرستابن معلش
ما
شوف علاقه لويس هاملتون مع فريق مرسيدس كانت علاقه عاطفيه لسنوات عديده، كتبت بماء الذهب وتاريخ طويل من الانجازات ومن الاحتفالات ومن الانتصارات. كان صعب جدا موضوع انه تقبل الناس وتقبل في كتقبل انه والله نشوف لويس هاملتون في سياره او مع فريق صحيح. غير مرسيدس
صحيح.
لكن يعني ممكن مرسيدس اللي مر فيه في السنوات او السنتين الاخيره تقريبا سياره كانت يعني سيئه نوعا ما، دائما ما كنا نشاهد تذمر كبير من لويس هاملتون على السياره، ودائما يكون زعلان، خصوصا ان لويس هاملتون هو بطل العالم 7 مرات متساويا مع شوماخر، لكل الاسطوره الالماني مايكل شوماخر اللي طبعا كلهم محققين 7 بطولات عالم، فهو يتمنى البريطاني لويس هاملتون يحقق البطولة 8 بلا شك، فهذه إحدى الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف وهذا الحلم للويس هاملتون. يعني انتقاله من فريق كبير مرسيدس إلى فريق عريق اللي هو الفراري خطوة طبعا كبيرة، وخطوة كبيرة للإسمين يعني سواء الفريق أو سواء السائق، ولكن اللي ساهم بشكل كبير في هذا الانتقال وهذه الصفقة الكبيرة جدا هو مدير فريق الفراري اللي هو فيدريك فاسور، اللي له علاقة قديمة مع لويس هاملتون، وصداقة كبيرة أدت أو ساهمت بشكل كبير في أنه ينتقل لويس هاملتون إلى فريق الفراري. الكل ينتظر ثنائية شارل كلير ولويس هاملتون في الموسم القادم، كيف ممكن تكون، ايش اللي ممكن يقدمه الفراري للويس هاملتون. البعض متخوف من هذه الخطوة لانه سبقها خطوات كانت، انا اتحدث عن مثلا سائق حد حقق نجاح بعدين انتقل، لو نتكلم عن فرناندو ألونسو حقق بطولتين عالم بعدين تنقل لأكثر من فريق، لم يستطع أن يعود للواجهة كمنافسة على البطولة. سيباستيان فيتيل مع فريق الريد بول حقق 4 بطولات عالم بعدين انتقل وراح للفراري، برضه لم ينجح أو لم يحقق نجاح باهر
بالضبط.
فالبعض يتخوف من هذه النقطة، ولكن يبقى في النهاية هو لويس هاملتون اسم كبير في عالم الفورمولا 1، وانتقل إلى اسم عريق جدا وكبير أكيد. اللي هو فريق فراري، فالكل ينتظر هل قادرة الفراري على أن تصنع سيارة تحقق البطولة 8 لهاملتون وتعيد فراري، وهل السؤال الآخر هل هاملتون يستطيع إعادة الفراري لبطولة العالم والتتويج بها مجددا؟ هي أسئلة كثيرة، ثنائية أكيد. حتكون قوية أكيد. جدا لوكلير وهاملتون، كيف الفريق حيقدر يتعامل مع هؤلاء السائقين، خصوصا أن الكل أو بنتكلم عن هاملتون أو شارل كلير سائقين قويين جدا كلهم مرشحين يكونون أبطال عالم مجددا. شارل كلير يبحث عن بطولته الأولى، هاملتون يبحث عن بطولته الثامنة. إذا صار فيه هناك صراع كبير من اللي بيفضل الفريق، من اللي ممكن يعني يستغني أو يعني كيف يضحي في الفريق، لأنه هذه الرياضة أحيانا لابد أن يضحى بأحد السائقين في بعض المنافسات أو في بعض الجولات. في هذا المنطلق أحداث كثيرة ننتظرها في الموسم القادم. أما الموسم هذا يتمنى أكيد بلا شك هاملتون أن ينهي مسيرته مع مرسيدس بشكل جيد وبتحقيق نتائج جيدة.
راح نشوف، ولكن بعد شوي بعد الفاصل راح نسألك أيضا هذا السؤال عن ماكس فيرستابن، مين راح يكون معه. فبعد الفاصل أي أحد عنده أيضا أي استفسار بخصوص الفورميلا أو توقعات لهذه الجولة تحديدا جولة حلبة كورنيش جدة يكتب لنا هي على 054-88-11700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة. الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
من جديد رحب فيكم أكيد، ورحب بضيفي في الاستديو الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني. أهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا تكلمنا عن لويس هاملتون، تكلمنا عن فيراري، مرسيدس، تكلمنا مكلارين، ولكن مين راح يكون مع ماكس فيرستابن في ريد بول بديل لويس هاملتون في عفوا في الفترة
الجاية؟ هو ماكس فيرستابن في ريد بول، فمين طبعا ممكن يعني اللي هو سيرجيو بيريز زميله ينتهي عقده الموسم القادم، وهناك أنباء كثيرة ممكن الريد بول ما تتجدد مع سيرجيو بيريز. لكن هي هذه الأشياء يحكمها طبعا أداء سيرجيو بيريز هذا الموسم، وإن كنت أرى أنه ممكن يكون تبديله هو الأرجح في الموسم القادم. هناك خيارات كثيرة موجودة على الطاولة أمام فريق ريد بول. إحنا إذا بنتحدث طبعا الفريق الأقرب اللي هو طبعا اللي هو يعتبر الابن الأصغر ريد بول، اللي هو فريق الفتاوري بقيادة يوكي سنودا، وأيضا دانيال ريكاردو العائد هذا الموسم. الموسم الماضي كان سائق احتياطي لفريق الريد بول، ولكن كان سائق الفتاوري الآخر اللي هو نيك دفريز في موسمه الأول مع في الفورمولا 1 مع الفتاوري كان قدم مستوى غير جيد، مما جعل الفريق أن يستغني عنه في منتصف الموسم. وإعادة دانيال ريكاردو مجددا إلى عالم الفورمولا 1 وكانت فرصة ذهبية لريكاردو، إلا أنه مع بدايته اصطدم بالحائط، حادث أدى إلى كسر في اليد وغياب طويل، ثم عاد وقدم مستوى طيب مما جعل الفريق يؤكد بقاءه وحجزه للكرسي الآخر في الفتاوري بجوار يوكي سنودا. طبعا في البحرين شاهدنا صراع بين الاثنين بعد ما انتهى السباق. يوكي سنودا صراحة بعد نهاية السباق قام بحركة مهاجمة، رغم أنه انتهى السباق لكن هاجم زميله في الفريق بشكل غير لائق،
محمله يعني مثلا الذنب
لا، صار في خطأ وكان دانيال ريكاردو عليه أن يعيد المركز ليوكي. يوكي زعل وكانت ردة فعله مبالغ فيها بعد السباق. ودائما هذا السائق الياباني يوكي سنودا من السائقين العصبيين نوعا ما، وردود فعله دائما ما تتنبأ ايش ممكن تكون. فهذه بداية شرارة مع اول جولة، يعني تخلينا ممكن نشوف ايش ممكن يصير في الجولات القادمة. لكن نعود لكرسي الريد بول الاخر، مين اللي حيكون جنب ماكس فيرستابن؟ طبعا هناك يعني اخبار صحفيه اصلا خرجت بعد جائزه البحرين انه توتو وولف اللي هو مدير فريق مرسيدس صرح وذكر انه لابد ان نتخذ خطوه جريئه. بعد هذا التصريح شاهدنا طبعا طلعت وظهرت صور انه توتو وولف جالس ويجتمع في حلبة البحرين او جالس يتكلم ويتحدث مع وكيل اعمال ماكس فيرستابن اللي هو والده. فبدل الكل يعني يربط ويتحدث ويحط المواضيع في بعض، هل ممكن نشاهد ماكس فيرستابن في المرسيدس؟ هل سيترك الريد بول؟ خصوصا والده يخرج بتصريحات مثيرة ضد صحيح. كريستيان هورنر مدير فريق الريد بول. فهل هذه هي الخطوة الجريئة اللي تحدث عنها توتو وولف، خصوصا أنه المرسيدس إلى الآن لم تحدد السائق الآخر البديل
عن لويس
لويس هاميلتون؟ لكن الخيارات موجودة، يعني دانيال ريكاردو اللي شوف أنا بحكم علاقة كريستيان هورنر مع دانيال ريكاردو واللي كان له دور كبير في إعادة دانيال ريكاردو لفريق الريد بول مجددا بعد ما كان مع الفريق في عام 2018 تقريبا، قبل تنقله إلى رينو بعدين المكلارين بعدين عاد مرة أخرى سائق احتياطي للريد بول. هذه مجموعة، هذه فرصة من العدم خلقها كريستيان هورنر لدانيال ريكاردو السائق الأسترالي لعودة مجددا للفورمولا 1. اليوم هو سائق في ألفا تاوري. إذا دانيال ريكاردو حقق نتائج إيجابية هذا الموسم مع فريق ألفا تاوري، أنا من وجهة نظري سيكون أو هو الآن هو صاحب الحظ الأوفر بالمقعد الثاني في ريد بول. لكن يحكم ذلك هو أداء دانيال ريكاردو هذا الموسم وإيش ممكن يقدم وإيش اللي راح كيف بيكون أداؤه وفين بيوصل مع فريقه، كم نقطة حيحققها السائق. في برضو يعني لو تتحدث عندك كارلوس ساينز، كارلوس ساينز سائق الفراري الآخر ترى سائق يعني قاعد يحقق نتائج جيدة، سائق متمكن وهو ابن أسطورة الراليات بلا شك. ساينز الأب اللي حقق فاز أتوقع برالي دكار اللي الأخير
فاتي
إيه. فلذلك هناك عدة خيارات وهناك أسماء كثيرة موجودة في الساحة وممكن ما تقدر الآن تحدد
أبداً
إيه مو إيش ممكن، لكن أداء السائقين خلال هذا الموسم ودائما شوف مقعد ريد بول أو مرسيدس دائما مغرية في كثير من السائقين الآن حيقدمون وحيحاولون يقدمون مستويات كبيرة في أنهم يحصلون على هذه الفرصة العظيمة.
جميل. طيب هذا بخصوص المقعد الشاغر خلينا نقول. طيب لو اليوم جولة جدا، نتكلم عن جولة جدا إن شاء الله في الويكند، توقعاتك لمثلا الفائز في سباق جدا، قلنا في البداية ريد بول ممكن هي المسيطرة، ممكن فراري مرسيدس، إيش اللي في بالك أيضا؟
طبعا هي شوف هي في كل حلبة هي سيارات يعني متنوعة وتصاميم مختلفة وكلنا عارفين هذا الشيء، وفيه في حلبات تناسب سيارات وقد لا تناسب سيارات أخرى. صحيح. الفراري جايين وقادمين لجدة بهدف أنهم ممكن يحققون فوز ويكونون يعني يكونون على الأقل يضايقون الريد بول في التنافس على المركز الأول. المرسيدس ترى إلى الآن لم تتضح الأمور بشكل واضح. الفراري عندهم سيارة سريعة، عندهم بس بعض المشاكل هي تعتمد أيضا على الاستراتيجيات. دائما يعني الفراري مشكلتهم في المواسم الماضية غير الموثوقية والمصائب اللي قاعدة تصير، فجأة السيارة تتوقف وتتعطل أو المحرك ينفجر، قلت نوعا ما في الموسم الماضي. ولكن مشكلة الاستراتيجيات كانت لا زالت وفي الموسم الماضي في الفراري. الموسم هذا الفراري المفروض انهم تعلموا من اخطاء العام، لانه فريق دخل الموسم كما كان عليه الموسم الماضي استقرار كبير يعني في الجانب كمدير فريق الاداري. الموسم الماضي شاهدنا فاسور كموسم اول له مع الفراري ولم يعني غالبا في جماهير الفراري لم تكن راضية بشكل كامل على الفريق في الموسم الماضي، خصوصا أنه خسر المركز الثاني صالح مرسيدس في آخر جولة في أبو ظبي. يعني فراري هذا الموسم بلا شك أنها تتمنى أن تنافس الريد بول، تكون قريبة من الريد بول، لكن شاهدنا سيارة الريد بول مع ماكس فريستابن سيارة مختلفة وسيارة سريعة جدا، وأيضا فوق هذا أنه قاعد يسوقها سائق مجنون وصل لمرحلة عالية من الثقة وصار عنده ثقة عالية جدا، وخصوصا هو من بداياته أساسا من المستحيل عدائي بشكل فظيع ما يترك لك أي مجال. فهو الآن حتى هو في الصدارة يبغى يعني هو ترى في سباق البحرين بالمناسبة حق يعني سجل جراند سلام الخامس له, يعني تصدر اللي هو البول بوزيشن والمركز الأول وحقق أسرع لفة في السباق. أوه. فهو كان متصدر لكل شيء هو ماكس فيرستابن, وانطلق متصدر وانهى السباق متصدر. فماكس صعب صراحة انه لما يكون عنده سيارة سريعة صعب جدا منافسته, صعب جدا انك تهزمه, لكن على الاقل تكون قريب منه. فراري تعول كثيرا على حلبة كورنيش جدا لان فيها سرعات عالية,
يعني هي الاكثر حظا
تقريبا. يعني انا اتكلم عطفا على اللي شاهدناه في البحرين يعني, لكن ممكن نشوف أداء مختلف من مرسيدس مكلارين, أيضا أستون مارتن,
يعني توقع أي شيء تقدر توقع
أي, لكن صراحة في المقدمة أتوقع أنه لا زال الوقت مبكرا أن نرى سيارة تنافس الريد بول.
عظيم عظيم, جميل جدا. نحن وياكم في الجولة, واليوم ضيفي الكريم الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني. تحدثنا عن مباريات كثيرة في الساعة الأولى, في ساعتنا الثانية قاعدين نسولف عن الفورمولا 1, تحليلات, توقعات حلبة كورنيش جدة أيضا. على 054-88-11700 كملين وياكم أكيد.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة. الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
جديد رحب فيكم وين ما تكونوا. خليني اقول لك عن هذا الخبر الجميل امانه, يعني من الاشياء الممتعه اللي انا استمتع فيها. مؤسسه نور تقني التجاريه اليوم مهتمين هالمؤسسه في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. منتجاتهم تخيل تركز على ايش؟ تركز على الروبوتات الترفيهيه, مثلا روبوت قهوجي هذا مثال, شكله على هيئه بشريه روبوتيه, مهمته يقوم على مثلا يقدم لك قهوه, ولا وفاهم القهوة السعودية كيف تتقدم طريقة تقليدية, يمسك الدلة مثلا باليمين, الفنجان في اليسار, أمور كثير أو العكس يعني, يضبطك فاهم يعني, لا هو ماشي مع التقاليد الموجودة. رحب بالضيوف, يتفاعل معهم, يسولف ويتكلم يرد عليك. ليش؟ لأن كل هذا مرتبط بشات جي بي تي, يعني يقدر يتنقل ويتحرك. أيضا في روبوتات عندهم مختلفة مثل روبوت الاستقبال, روبوت ضيافة, توصيل طلبات, روبوت تقييم, روبوت يلقي كلمات, يا أخي أشياء كثير. طبعا روبوتات مختصة في جانب ترفيهي ما لها عدد, مقرهم الغربية وعندهم شحن لكل مناطق المملكة, ومتاح عندهم بيع أو تأجير النماذج المختلفة من الروبوتات. طبعا يقدمون لك خدمات صيانة وتدريب. للتواصل على 0594240328.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يومكم سعيد. نسولف تحت الهواء والله عن التشكيلة. ايش رايك بالتشكيلة ضيفي الكريم, صحيح الاعلام الرياضي عبد العزيز القرني, عاد الاستديو خاص فيك وما يحتاج اكيد مكسفين بيتك. اليوم نزلت خلاص التشكيلة, دكات البدلاء وغيرهم, ايش يعني يعطي نظرتك؟
انا قاعد اشوف تشكيلة الاتحاد, أربعة ظهرة موجودين, وإذا حسبنا أنه كادش ظهير, يعني كادش وسعد الموسى, حجازي, الصقور, مد الله, زكريا, هذه كل الأسماء تنزل بها في التشكيل, إضافة إلى فابينيو, كانتي وروما وحمد الله. استغرب عدم وجود مثلا فيصل الغامدي، لكن ماني قادر صراحة أفهم هذه التشكيلة والفكرة اللي موجودة صراحة عند جاياردو. لكن لو رجعنا حتى إلى قائمة البدلاء في الاتحاد، ممكن فيصل الغامدي صالح العمري اللي تنتظر منهم أنهم ممكن يكون عندهم إضافة نوعا ما. لو طالعنا يعني في الأسماء الباقين اللي هم لساتهم شباب يعني، لكن على الجهة الأخرى لو نظرنا للهلال، احنا خلنا ناخذ دكة البدلاء في الهلال، تتكلم عن المالكي، كنو، البريك، الحمدان، ناصر الدوسري وصالح الشهري، ما شاء الله تبارك الله أساسيين في المنتخب
ما شاء الله.
هذول دكة، أنا أتكلم عن الدكة يعني، أنا ما جيت الأساسي. فهذا الفرق بين الهلال والاتحاد أو الهلال وبقية الأندية صراحة، اللي هو العنصر المحلي. بنجي تشكيلة الهلال، سعود وكلوبالي والبليهي والشهراني، خط دفاع يعني دائما متواجد مع الهلال، نيفيز وسالم وسافيتش، ويعني هذه التشكيلة بوجود سلمان ونيفيز أتوقع بيعطي حرية أكبر لسافيتش في الخطوط أو في المقدمة، سالم ومالكم وميتروفيتش. ترى سافيتش عندما يتحرر في الهجوم يصبح لاعب أخطر وتبان لك قيمته الفنية العالية. وإن كنت يعني أخشى على الاتحاد في هذا اليوم من لاعب فهو سافيتش. ليش؟ لأنه وجود سلمان وجود نيفيز، وأتوقع أنه لأنه سلمان في 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 الدور الهجومي ما حيكون يعني مساهمته زي سافيتش. ففي وجود سافيتش أو سلمان ونيفيز اليوم هذا بيعطي حرية أكبر لسافيتش أتوقع في الهجوميا، بوجود سالم ومالكم والمجنون ميتروفيتش في المقدمة. هناك الاتحاد تشكيلة يعني تحفظ كبير نوعا ما، يبغى يغلق أي منفذ على الهلال السيد جاياردو، يحاول قد ما يقدر أنه يغلق كل الخطوط وكل المساحات وتضييق المساحات على الهلال بشكل كبير جدا، لكي لا يترك هناك أي فرصة يستغلها الهلال. لكن ننظر وننتظر ونشوف هل بيستطيع أن ينجح في هذه التشكيلة وبهذه الخطة اللي بيلعب فيها اليوم أمام الهلال. لكن إذا بنجي نقارن التشكيلتين على الورق، أشوفها أمامي الآن، فبلا شك أن الكفة تميل للهلال. الهلال اليوم يعود للعويس بعد فترة طويلة بسبب الإصابة، لكن كل شيء جائز وكل شيء ممكن في عالم كرة
ما القدم. في شيء يعني مستبعد، ولكن
قد يكون هذا التكتيك من جاياردو ينجح في 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 الخروج بنتيجة إيجابية اليوم.
نتمنى أكيد كل التوفيق للفريقين، والجمهور اليوم يعني أعصابه راح تكون مشدودة، يبدو لي إنه الوضع اليوم مختلف. كل التوفيق للفريقين، كل التوفيق للهلال، كل التوفيق للاتحاد. مباراة إن شاء الله قوية وتعتبر يعني من المباريات
هو الأهم. بالضبط. هو شوف جاياردو في أسلوبه هذا، هو واضح أنه يبغى يغلق المساحات ويعطل قوة الهلال من الأجنحة ومن الأظهرة، ويكون هناك إيقاف لخطورة أظهرة الهلال سواء سعود أو الشهراني. فهو اعتمد على يعني لو بننظر زكريا مثلا وكادش كلهم يلعبون ظهير أيسر، وكلهم وهناك الصقور ومد الله، فعشان كده هو يبغى يقفل على الهلال كل المساحات، وكانتي وفابينيو في عمق الملعب، فهو يبغى يقفل وبيعتمد بشكل واضح على الارتداد الهجومي. وممكن ينجح في هذا الأسلوب متى ما كان هناك تركيز عالي من اللاعبين، انضباطية تكتيكية عالية من اللاعبين، تنفيذ اللاعبين أنفسهم لاعبين الاتحاد كل ما يطلب منهم من قبل المدرب. صدقني شوف جاياردو أيام كان مع ريفر بليت دائما المباريات الصعبة يخرج منها بنتائج إيجابية، خصوصا في ملاعب الخصم، ملعب بوكا جونيورز ذيك الأيام كان دائما يعود منه في غالب الأوقات بنتائج إيجابية. في مثل هذه المباريات متى ما اللاعبين يعني طبقوا تعليمات المدرب بالشكل الجيد، ممكن الاتحاد يعود بنتيجة إيجابية من ملعب الهلال.
نتمنى كل التوفيق للفريقين وإن شاء الله مباراة ممتعة وجميلة استمتعوا فيها واستمتعوا بمشاهدتها. شكرا لك ضيفي الكريم والعزيز جدا عبد العزيز القرني الإعلامي الرياضي. اليوم أخذنا من وقتك كثير وما قصرت أنت معنا
أبد, تحت أمركم وكلي لكم, وشكرا لك وسعيد جدا أني كنت معك في هذا اليوم, وأتمنى أن قدمنا ما يفيد ويمتع المستمعين.
طول عمرك, يومك إن شاء الله سعيد ومباراة ممتعة نستمتع إن شاء الله اليوم فيها
بإذن الله.
شكرا لك. لأن ضيفي في الاستديو في استديو مكس اف ام جدة تحديدا الإعلام الرياضي عبد العزيز القرني كان معنا اليوم في ساعتين من ابتدينا الجولة, ونحن اليوم تحدثنا عن أمور كثيرة, عن جولة البحرين الفورمولا 1 وجولة حلبة كورنيش جدة الفورمولا 1 أيضا, وتحدثنا عن المباريات مباراة الأمس النصر والعين, وتحدثنا أيضا عن مباراة اليوم إن شاء الله الهلال والاتحاد. كل التوفيق للفريقين. أنا يوسف مرغلاني بالنيابة وعوضا عن زميلي محمد القحطاني وجه لكم تحية وجهله تحية يستمتع به إجازته حاليا. يومكم سعيد, فمان الله.